بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الناس، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يلهمنا رشدنا وصوابنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، وعندنا عدة أسئلة ورسائل وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة، نجيب عنها بعون الله تبارك وتعالى وحوله وقوته حتى تأتي الاتصالات والرسائل. يقول السائل: كان عندي منذ سنة وأخذت فلوس من الحرام، هل يمكن أن أبعثها في ظرف؟ وهل الله عز وجل يحاسبني على ذلك؟ يعني حاصل سؤال، يقول أنه كان عنده مال منذ سنة، وكان هذا المال قد أخذه من حرام، يقول: هل يجوز لي أن أبعث هذه الأموال في ظرف لصاحبها؟ وهل إذا أرسلتها يكون بذلك محو ذنوبي أم لا؟ الجواب: لا يجوز لإنسان أن يبقي على مال حرام عنده، ولو تاب إلى الله سبحانه وتعالى بغير إرجاع هذا المال فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبته، لأن الله تبارك وتعالى جعل للتوبة شروطا، من هذه الشروط إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق أن يرجع هذا الحق لصاحبه، لا بد من الإخلاص، لا بد من الإقلاع، لا بد من الندم على المعصية، من العزم على عدم العودة إليها، من رد المظالم إلى أصحابها، إن كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فلا بد من رد المظالم إلى أصحابها، من التوبة في وقت الإمكان. هذه ستة شروط للتوبة إلى الله عز وجل: الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان، هذان شرطان عامان، ثم الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة إلى الذنب، هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق. يضاف إلى ذلك شرط رابع غير الشرطين السابقين، ألا وهو أن يرد الإنسان المظلمة إلى صاحبها، فإن كان قد أخذ مالا من أحد على وجه غير مشروع بسرقة أو غصب أو غير ذلك، فمن علامة التوبة أن يرجع هذا المال إلى صاحبه. أن يرجع المال إلى صاحبه بالطريقة المناسبة هذا لا إشكال فيه، يعني ليس باللازم أن يذهب إلى هذا الشخص وأن يقول له: هذا مالك وأنا سرقته أو أنا اغتصبته أو أنا كذا، لا، ليس باللازم من هذا، المهم أن يرجع المال إلى صاحبه في ظرف مظروف، في شكل مثلا هدية، بأي وسيلة، المهم أن يرجع المال إلى صاحبه. طيب، وهذه سائلة تسأل تقول: كلما تشاجرت مع زوجي قلت له طلقني، تقول: فهل علي ذنب في هذا؟ وإذا كان علي ذنب فما الكفارة والتوبة؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن هذا من قلة عقل المرأة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن. فلا شك أن المرأة إذا قالت لزوجها في كل شيء، تقول لزوجها: طلقني طلقني طلقني، فلا شك أن هذه المرأة غير محيطة بالأمور وغير مدبرة لأمر بيتها. ماذا لو قال لها الزوج: أنت طالق؟ ستعود المرأة بعد ذلك باكية نادمة حزينة: طلقتني أو كذا. فالمرأة لا تضطر زوجها إلى الطلاق ولا تطلب من زوجها الطلاق، المرأة العاقلة لا تضطر زوجها إلى أن يطلقها. نعم، بعض الأزواج قد يكون عنده سرعة في الطلاق، لكن قد تكون المرأة هي التي تدفع الرجل إلى ذلك. فالمرأة العاقلة الحكيمة هي التي تبتعد عن الأسباب التي يقع بها طلاقها. فلو أن المرأة قالت لزوجها: طلقني، كلما تشاجرت معه قالت له: طلقني، أنا أعلم جيدا أنه لو طلقها سوف تعود باكية حزينة ندمة وتقول: أيها العلماء، أيها المشايخ، ماذا أصنع الآن؟ لدي أولاد، أنا السبب، لكن ماذا أصنع ولا نملك لها شيئا. إن الرجل لو طلق امرأته ثلاثا فلا يملك أحد على الإطلاق أن يرجع امرأة إلى زوجها قد طلقها ثلاثا، ولو كانت هذه المرأة ستعاني بعد ذلك، ولو لم يكن لهذه المرأة ملجأ ولا بيت تأوي إليه إلا هذا البيت، لكن ماذا نصنع؟ هذا حكم الله عز وجل وهذا شرعه. قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه المرأة ولا شك امرأة تحتاج إلى ضربة وتحتاج إلى مراجعة حساباتها. على كل لم تخبرنا بأن زوجها طلقها، كل المسألة فقط أنها قالت بأنني أطلب من زوجي أن يطلقني، نقول امتنعي عن هذا، وليس لهذا الأمر كفارة تذكر، فليس عليك شيء، لكن المهم راجع حساباتك بارك الله فيك، ولا تضطر زوجك إلى مثل هذا. طيب، وهذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما عدد ركعات النوافل ومواقيتها؟ ما عدد ركعات النوافل وما مواقيتها؟ عدد ركعات النوافل المؤكد منها 12 ركعة كما جاء في حديث أم حبيبة، أو 10 ركعات كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه 10 ركعات على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويزيد حديث أم حبيبة ركعتين قبل الظهر مع ركعتي حديث ابن عمر، فيكون ركعتان قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. يكون المجموع كم؟ يكون المجموع 12 ركعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. هذه السنن المؤكدة. قد يقول قائل: طيب، أليس يوجد سنة قبل صلاة العصر؟ نقول: بلى، ولكن غير مؤكدة. أليس يوجد سنة قبل صلاة المغرب؟ نقول: بلى، ولكن هذه سنة غير مؤكدة، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فدل هذا على أن السنة قبل المغرب غير مؤكدة، كذلك السنة قبل العشاء لكنها غير مؤكدة. أما المؤكد ف12 ركعة، هذا بالنسبة للصلوات الخمس. نضيف إلى ذلك أيضا 11 ركعة بالليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، 11 ركعة ومنها الوتر. يبقى إذن المجموع هذا كله 11 ركعة بالليل ثم 12 ركعة مع الصلوات الخمس. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا مش عارف والله أقول لك إيه يا شيخ. اللي أنا فيه موقف غريب، يمكن أول مرة اتحط فيه. أنا مو واحدة ببيع واشتري، يعني أنا متزوجة وعندي 3 أولاد، بس يعني واخدة دي كمسألة زيادة في الدخل. أنا ما باخدش حاجة من الناس قصاد ما أضمن فلوسي أو الحاجات دي. ففوجئت بني ناس لا حول ولا قوة إلا بالله أخذوا البضاعة، ومجرد مشكلة يعني دخول جمعيات وحاجات زي كده ما يرضوش يدوني حقي، يعني مش قالوا لي مالكيش حاجة بالنسبة لتجارتي وبتاع، ومبلغ كبير مش صغير. بس أنا دلوقتي مش عارفة أستعمد ربنا في ديني، معيش يثبت حقي، يعني حقي عند ربنا سبحانه وتعالى.
مش عارفة السؤال، يعني السؤال ما هو؟
يعني أنا أتصرف إزاي؟ هل أستعمد ربنا في اللي بيحصل وحسبي الله ونعم الوكيل هو ياخد لي حقي منهم؟
نعم.
او احاول اخد حقي بالقانون عشان المؤمن الضعيف، يعني المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف.
ليس
خير لي يا شيخ؟
ليس لك زوج؟
لا لي، بس انا مش عايز ادخله الناس شر، وممكن تعملوا هم معايا مشكلة، يعني خايف على زوجي وعلى اولادي.
يعني تخشين على زوجك ولا تخشين على نفسك؟
لا انا مش مشكلة، انا المهم هم دول ناس والعياذ بالله الواحد اكتشف عنهم اشياء بعد العملية.
طيب تابعي معنا. السلام عليكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اخي متولي.
ازيك اخي؟
اتفضل يا اخي اتفضل اسمعك.
ان شاء الله اقول لك على حاجه يعني.
اتفضل.
هما بيقولوا الجنين بيضد الروح بعد 4 شهور. انما الجنين بيدب الروح فيه من ساعة ما ينزل من ظهر الراجل يا اخي، لانه بينزل حج.
يعني انت بتصحح ولا بتسأل؟
لا ده انا بصحح معلومة للاخوة الفقهاء وبتاع. الجنين بينزل حي من ظهر الرجل.
يعني تقصد حي ولا فيه الروح؟
فيه الروح، لانه هو حي. يعني ايه؟ يعني فيه الروح بيسبح.
يا سلام. طيب
بيسبح يبقى من ساعة ما تلتقط الجويضة يبقى حرام تنزل الست الجنين.
طب تابع معي متولي، تابع معي. طيب أختنا التي سألت الآن قالت بأنها كانت يعني تاجرة وتعامل مع أناس بغير أخذ أوراق لضمان حقها، والآن قد امتنع الناس عن أداء حقها، فماذا تصنع؟ هذا نقوله، ونقول نصيحة لكل أحد يعمل في مجال التجارة أو يعطي للناس مالا، أننا لابد أن نلتزم هدي القرآن. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. صحيح أن الكتابة نسخ وجوبها بقول الله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. صحيح هذا، لكن لا أقل من أن تكون الكتابة مستحبة. فإذا بعد الزمان عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخربت الذمم وأصبح الناس في بعد تام عن الأمانة إلا من رحم الله تبارك وتعالى، حتى مع الأوراق ومع هذه بعض الناس قد يتفنن في أكل أموال الناس بالباطل، نقول الآن لا ينبغي الإنسان أن يترك هذا المستحب. نعم أخي، نعم صديقي، نعم صاحبي، نعم أختي، ولكن لابد من الكتابة. وما العيب في الكتابة؟ أنا أعامل صديقي الآن بأمانة لأنه أمين معي، لكن إذا مات صديقي وله ولد غير أمين كيف أخذ حقي منه؟ فالكتابة ضمان، والكتابة لا تخدش صداقة ولا تمنع أخوة، بالعكس الكتابة تحافظ على ذلك حتى لا يعان الشيطان على الإنسان. الإنسان قد يضعف، قد يضطر إلى إنكار هذه الأمانة إذا كان لا يملك سداد دين أخيه، فقد يقول: لا، ليس لك عندي شيء. فنكون بترك الكتابة قد أعن الشيطان عليه، فبقاء الإخاء وبقاء الصداقة قد يكون منوطا بالكتابة. لهذا نقول لكل تاجر في السوق: اكتب ما لك عند الناس واجعل الناس يوقعون على ذلك، حتى إذا أنكر الناس هذا رفعت ذلك إلى القضاء وكان عندك مستند في هذا. لكن في نفس الوقت نحن لا نجوز للناس أن يبالغوا في الكتابة على الصورة المعهودة أيضا الآن، ألا وهي صورة إيصالات الأمانة التي على بياض. يكون لي عند رجل 1000 جنيه فقط، ولكن أنا أخذ عليه إيصالا على بياض، يعني ليس فيه مبلغ، حتى إذا أنكر هذا 1000 جنيه عبأته مثلا بنصف مليون، هذا أيضا من الضرر البالغ. والسجون ملأى من هذه الإيصالات التي عبئت على الناس وليست أموالا حقيقية وليست ديونا حقيقية. فأنا أقول لأختي بارك الله فيها، أقول لها: فلتدخل زوجها ولتدخل أقاربها الرجال، هم الذين يستطيعون التفاهم مع من أنكر هذه الأموال، وتلجأ إلى القضاء، وليس لها إلا ذلك. وعليها أولا بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم لسداد حقها، طالما أنه ليس لديها أوراق تثبت حقها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك الشيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
والله أنا عندي سكان بقالة فببيع فيه السجاير، فعارفة السجاير حرام، بس جوزي بيقول لي خلي الذنب عليا.
يعني يقدر يشيل يعني؟
لا الله أعلم بقى، أنا اتنكرت وهو وقع النقاب.
طب
الحمد لله بصلي وملتزمة، هو والله يعني.
وأنت المالكة للدكان ولا بائعة فقط؟
لا أنا ببيع فيه، إحنا مع بعضنا يعني ببيع فيه بس.
ايوه بس الدكان ملك لزوجك.
ايوه هو ملك الزوج.
طيب طيب تابعي معنا بارك الله فيك. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي يا شيخ كنت عايزه اسال حضرتك على يعني ثواب الزوجه في تربيه اولادها في البيت والعنايه بيهم, بحيث ان هي اطفالها صغار فممكن ان هي يعني بتاخر الصلاه غصب عنها, يعني اللي قبل
يعني
الصلاه
بتاخر الصلاه حتى يخرج وقتها ولا
لا بتاخر اخر وقتها مثلا لو اطفالها مشغوله بيهم.
طيب
نعم. لكن لو هم نايمين بتصلي الحمد لله.
طيب
ممكن تقصر في النوافل, ما تقدرش ان هي تصلي النوافل عشان اطفالها برضو لان هم صغار, تقصر في قراءه القران والحفظ
طيب يعني تابعي معنا.
طب لو سمحتي يا شيخ سؤال تاني. وان كانت مثلا يعني الطفل يعني الطفل الاخير ليها عنده الوقت 2.5 سنين.
ايوه.
فهل ان هي يعني تنتظر شويه يعني في منع الحمل لحد ما يكبر حب يعني فتره لحد ما عشان تقدر ان هي تحفظ قران يعني؟
طيب
هل هذه هي حسنه ولا ان هي
الصحه كويسه طيبه
الحمد لله بس
والزوج ليس عنده مانع من الانجاب؟
لا خالص.
طيب تابعي معنا. طيب اختنا من العراق. السلام عليكم.
ايوه وعليكم السلام.
نعم تفضلي.
شيخنا حصلت مشكلة عني وزوجي.
نعم تفضلي.
ايوه او يعني اتلفظ بالطلاق اول مرة, هذه شيء متأكدة منه بس.
طيب حاول الاتصال مرة ثانية. لا تحاول الاتصال مرة ثانية. نعم. طيب أخونا الذي سأل أو أراد أن يعلم الناس بأن الجنين حينما ينزل من ظهر أبيه فهو حي وفيه الروح, وفيه الروح. فهذا الأخ الذي أراد أن يصحح لنا هذه المعلومة أو يصحح للأمة هذه المعلومة ويقول لا ما في حاجة اسمها أنه بعد 4 أشهر أو كذا, نقول بارك الله فيك يا أخي وهداك الله عز وجل. وينبغي إذا تكلم الإنسان بشيء أن يتكلم بدليل, أن يتكلم بدليل. وفرق بين أن يوجد في الكائن الحي حياة وبين نفخ الروح في الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق, حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الله عز وجل الملك بنفخ الروح. يبقى متى يأتي نفخ الروح يا أخي؟ يأتي نفخ الروح بعد 40 الأولى وال40 الثانية وال40 الثالثة. مع أننا نقول بأن هناك نمو هنا في 40 الأولى والثانية والثالثة, ولهذا كان هذا النمو أطوارا من طور إلى طور إلى طور حتى يصل إلى 120 يوما أو تنتهي هذه 3 مدد 40 الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يأمر الله عز وجل بنفخ الروح. وعليه ترتبت أحكام. من هذه الأحكام مثلا الصلاة عليه إذا نزل بعد 4 أشهر قد نفخ فيه الروح, فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه ثم نقبره. أما إذا نزل قبل ذلك فليست له هذه الأحكام. إذا نزل قبل 120 يوما إذا لم ينفخ فيه الروح فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه. يبقى الصلاة عليه والغسل وكذا هذه مرتبطة بالكام؟ مرتبطة بال 120 يوما التي فيها نفخ الروح. هذا أيضا حكم. الحكم الثاني أيضا فيما ترتب على ذلك من المواريث. فإذا نزل بعد 120 يوما وقد نفخ فيه الروح وفيه حس أو حركة ثم بعد ذلك مات, هذا يورث ويرث كذلك. يبقى أحكام الميراث متعلقة أيضا بالمئة والعشرين يوما. كل هذه أحكام وغيرها من الأحكام أيضا عند المرأة مثلا أحكام الحيض والنفاس. المرأة إذا أسقطت الجنين قبل 80 يوما قبل 80 يوما فإن هذه المرأة يكون دمها دم نفاس دم فساد. أما إذا أسقطت الجنين بعد 80 يوما يعني من يوم 81 إلى 120 إلى ما بعد ذلك فهو دم نفاس لأنها 40 التخليق 40 التخليق. هذا فيما يتعلق بالدماء. أما فيما يتعلق بأحكام الميراث فيما يتعلق بأحكام الصلاة وغير ذلك، فتكون بعد نفخ الروح يعني بعد 40 الثالثة. كذلك العلماء أيضا ذكروا من الأحكام هنا أنه هل يعق عنه أو لا إذا نزل الولد في 40 الأولى أو في 40 الثانية أو في 40 الثالثة قبل نفخ الروح، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يشرع عمل عقيقة عنه. أما إذا نزل بعد 120 يوما، إذا نزل بعد ذلك بعد التخليق ونفخ الروح، فقد اختلف أهل العلم هل يعق عنه أم لا. إذن كلها أحكام منوطة بإيه؟ مرتبطة هذه الأحكام بإيه؟ مرتبطة بنفخ الروح. متى نفخ الروح؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو 120 يوما. فبارك الله فيك، أرجو أن تراجع هذا أو ما تقول قبل أن تخبر الناس به. لكن على كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك. طيب، أختنا تقول بأن زوجها عنده دكان ويبيع فيه الدخان، والزوجة تمتنع عن ذلك، ولكنه يقول لها بيعي الدخان وإثمك علي. وهذه الكلمة الحقيقة سائدة ومنتشرة في غالب المجتمعات وعند أكثر الناس، فيقول إثمك علي، يقول الرجل لابنه لا تصلي وإثمك علي، إذا بس إلى العمل وقت العمل، العمل عبادة ولا تصلي وإثمك علي، ويقول الرجل لابنته اخلع عنقابك وإثمك علي، ويقول الرجل لزوجته صفيح الرجال وإثمك علي، إثمك علي. لماذا هذا؟ هذا تشبه بالكافرين، قال الذين كفروا الذين أمنوا تبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هكذا قال الكافرون للذين أمنوا. يبقى هذا مسلك ليس مسلك المسلم. مسلك المسلم يخاف الذنب وإن قل، مسلك المسلم يخشى عقاب الله عز وجل، مسلك المسلم لا يتجرع على المحرمات إنما يعظم المحرمات. قال سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن أنا أحمل عنك، أنا أحمل عنك، أنا أحمل عنك، هل تستطيع أنت نفسك أن تحمل عن نفسك؟ طب احمل عن نفسك بس أنت، فضلا أن تحمل ذنوب غيرك. المسلم يبحث كيف ينقذ نفسه من عذاب الله، كيف يلقى الله عز وجل ولا ذنب له، إذا تاب، إذا عمل صالحا، إذا لجأ إلى الله عز وجل، إذا دعا الله تبارك وتعالى. لكن أن يقول هذا الكلام، هذا كلام باطل، وتلك لهجة غريبة على المسلم لا ينبغي، إنما هي لهجة كافر لا يؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى. فنقول لأختنا لا تطيعيه، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا يجوز لك طاعته. طيب، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز استفسر عن حاجة كده. حضرتك انا كنت تعبانة شوية، نزلت نادري يعني ايه ان انا ان شاء الله اذبح ذبيحة ووزعها لله عشان ربنا يشفيني.
طيب، نعم.
فحضرتك طبعا يعني الذبيحة دي صغيرة، هل ينفع انا عايزة اوزعها حاليا، يعني هل ينفع ابدلها بواحدة كبيرة وأذبح الذبيحة دي وأوزعها لله؟
طب انت
ولا استنى من اللي عنده تكبر وبعدين أذبحها؟
انت عينتي الذبيحة؟ يعني عندك ذبيحة، عندك مثلا خروف أو كذا، عينتيه ولا قلت فيه
دلوقتي؟ هو عينته، أنا قلت حضرتك لما يكبر هوزعه لله.
طيب، تابعي معنا. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، لو سمحت عايزة أسأل، كنت عايزة أقول إن أنا يعني تقدم لي واحد كويس وكده.
نعم.
ويعني متدين يعني وكده.
نعم.
بس أنا كان نفسي يعني في شيخ وملتزم،
هو دوت
مش شيخ قوي يعني.
يعني هما المشايخ في الأمة كام بقى؟ لما كل بنت تنتظر شيخ يبقى كام المشايخ في الأمة؟ نعم، قولي.
طب أعمل إيه؟ طيب، ما نفسي في واحد ملتزم وكده.
طيب، مش الرجل ده مستقيم؟ الشاب هذا مستقيم؟
آه، بس مش ملتحي ومفيش كفاءة في التعليم.
طب يعني مستقيم فين بقى طيب؟
نعم؟
طب تابعي معي، يعني سؤالك. طيب ماشي، خلاص. سؤالك ما هو إذن؟ طيب يا فاطمة، خلاص انقطع. طيب خلاص، نجيبه إن شاء الله. نعم. أيضا أختنا سألت، قالت بالنسبة لتربية الزوجة لأولادها الصغار، هل تثاب على ذلك أم لا؟ الجواب تثاب، تثاب المرأة على تربية ابنها، بالعكس هذا من أعظم الثواب، أن تنشئ وأن تنشئ الزوجة أبناء على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تربيهم على تقوى الله عز وجل وعلى تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، لا أعظم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلأن يهدي الله بالمسلم رجلا واحدا هذا خير له من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء، وكانت من أنفس أموال العرب. فالمرأة إذا خرجت رجلا، وإذا خرجت أيضا رجلا آخر، وثالثا ورابعا وأما وهكذا، فكيف لا يكون لها أجر؟ أجرها عظيم جدا، بل هذا من أعظم المهمات التي تقوم بها المرأة المسلمة. ولهذا حينما نقول إن المرأة المسلمة ينبغي أن تبقى في بيتها لتنشئ لنا هذا الجيل وتربي لنا هذا الجيل ولا تخرج إلا الحاجة، فليس هذا والله هضما لحقها ولا استصغارا واستقلالا بدورها، بالعكس المرأة في البيت إذا تفرغت لأولادها وإذا قامت على تربية أبنائها فلا شيء في صحائف أعمالها من أن يأتي ولدها هذا الذي حفظ كتاب الله، حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار يوما من الدعاة إلى الله عز وجل، لا أعظم من ذلك. هل أعظم من هذا؟ أبدا لا أعظم من ذلك. ونحن نقول وراء كل رجل عظيم متدين مستقيم امرأة أيضا متدينة مستقيمة. البخاري رحمه الله تعالى وراءه أمه التي تفرغت لتربيته، الشافعي رحمه الله تعالى وراءه أمه التي تفرغت لتربيته، الإمام مالك، ربيعة الرأي، كل هؤلاء الأئمة أخرجتهم النساء. فكيف لا تثابين؟ أنت مثابة إن شاء الله إن احتسبت النية في تربية أبنائك. أما مسألة بقى أختي أنك تقصر في النوافل وقراءة القرآن، لست معك، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، وعليك بالنوافل قدر استطاعتك والقراءة قدر استطاعتك. طيب أختنا من العراق عادت تتصل مرة ثانية. السلام عليكم.
ألو.
نعم.
عليكم السلام شيخنا.
طيب.
حدثت مشكلة عني وزوجي، وطلقني أول مرة. أول مرة الثانية والثالثة ما أعرف، أنا أقول له هو طلقني، هو يمكن يقول أنا ما طلقت، يقول لي لا أنت هاي التوهم متوهمة. أنا شو أسوي بهذه الحالة؟ أنا ماذا أنا مني؟ يعني التفكير ذا يخصني، شو أسوي؟ أنا ما أقدر أعيش يعني بالحرام.
طيب هذه
أنا ما أتأكد إنه صحيح طلقني أو لا.
طيب هذه الطلقة الأولى؟ هذا بالنسبة للطلقة الأولى؟
الأولى إحنا متأكدين منها اثنيناتنا.
لكن هذه طلقة ثانية.
الطلقة الأولى متأكدين منها.
هذه الطلقة الثانية.
ما أعرف أكو طلقة ثانية وثالثة ولا لا؟
يعني ما سمعت منه؟ أنت تشكين فقط ولا سمعتي؟
الطلقة الثانية والثالثة لا متأكدين. أيوة.
يعني تشكين؟
أيوة لا أشك. أشك ما أعرف شو أسوي. لا أشك لا متأكدة. أكو طلقة ثانية وثالثة ولا لا؟
طيب تابعي معنا، تابعي معنا بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أيوة يا شيخ.
تفضلي خفضي صوت التلفاز لو سمحت.
أنا من يوسف من دمياط يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي طفل عنده 4 شهور يا شيخ، وكل ما ينام بيقوم مفزوع من النوم وبيترعش.
أيوة.
وبيقوم على صوت صراخ.
طيب.
وصوت رعشة جامد.
نعم.
اعمل له ايه يا شيخ من فضلك؟
حاضر. طيب تابعي معنا برضه. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو.
تفضلي.
لو سمحتي انا عاوزه اسال بالنسبه للكحل فوق العين، بيبقى عامل هذا الوضوء؟
الكحل فوق الكحل يعني الكحل للعين.
والحلفان بوحدة ربنا
الكحل يبقى. تسالي عن كحل، هل الكحل ينقض الوضوء ام لا؟ سؤالك هل الكحل ينقض الوضوء ام لا؟
لو فوق العين مثلا يبقى هذا الوضوء. لا. لو انا مثلا لحطاه وصديت يهذا الوضوء
فوق العين؟ ما ادري في كحل فوق العين.
والسؤال التاني، هل الحلفان بوحيات ربنا يجوز؟
وحياة ربنا. حاضر تابعي معنا بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت كان عندي سؤال يا عم الشيخ.
اتفضلي.
والله مشكلتي في موضوع الحلفان. يعني
المشكلة؟
دايما بلاقي نفسي بحلف يعني لغو، لكن بلاقي نفسي من جوايا يعني حاسه انه بجد، يعني حاسه ان انا كانت نيتي الحلفان بجد.
مش فاهم برضو يعني ايه بتحلفي كده وحاسه بنيتك انه بجد. يعني ايه يعني حاسه بنيتك انه بجد ومع ذلك بتحلف؟
يعني انا كنت بحلف مثلا على حاجه ويعني لغو بقعد احلف جامد، وبعدين بعد كده بلاقي نفسي
ايه اللغو. ايه اللغو؟ ايه اليمين اللغو؟ طيب
يعني اللي هو على طول بحلف في وسط الكلام، يعني لا والله لا ما اعمل كذا، لا والله لا مش هاخد كذا كده يعني.
طيب وبعدين؟ فساعات
وبعدين بلاقي نفسي بعد كده ان انا كنت بحلف من جوايا بجد.
طيب ها السؤال، هل هيكون بقى بجد ولا لغو؟
يعني انا اللي اقدر احدد حاجه زي كده؟
مش انت عندك نيه؟ طيب
ايوه، ما هي النيه ساعتها ان هو يعني انا بحلف على الشيء ده ان انا مش هاخده. بس هي مشكلتي بقى ان انا بعد كده مش عارفه بقى هصوم الايام دي ولا الاقي نفسي ايه، مش عارفه صراحه.
حاضر حاضر.
وفي سؤال تاني حضرتك لو سمحت.
طيب
يعني انا كنت من زمان بحفظ القران وكده، وبعدين للاسف يعني توقفت وكده، وبعدين دخلت اولادي ازهري، وبعدين يعني انا بحتسب ده عند الله ان شاء الله يعني.
نعم.
بس فهي يعني هل ده يجزي ان انا عن حفظي انا، او مثلا يعني كفايه ان نيه لله ولا
أيوه.
مش عارفه يعني. طيب. انا حاسه ان انا مش هقدر احفظ القران، بس انا دخلت ولادي ازهري عشان يحفظوا القران ويبقوا كويسين يعني.
لكن انت عندك قدره على الحفظ؟
نعم.
عندك قدره على الحفظ؟
لا مش قصدي يعني، قلت الاطفال الصغيرة اكيد بيحفظوا اكتر يعني.
لا انت عندك قدره على الحفظ، انت عندك قدره على الحفظ يعني تقدر تحفظي.
انا بحفظ بس عمري ما هقدر يعني، مش عارفه حاسه ان مش هقدر يعني.
تابعي معنا. طيب اختنا التي سالت قالت هل تؤخر الحمل اذا كان طفلها الاخير يبلغ سنتين ونصف من اجل ان تقرا القران ومن اجل ان تتفرغ لاداء النوافل او كذا؟ نقول لا، ان كانت صحتك الحمد لله طيبه وليس لدى زوجك مانع من الحمل، فاقول باذن الله احتسبي الحمل فهو افضل من نوافل العباده. احتسبي الحمل فهو افضل من نوافل العباده. وكما قلت لك تستطيعين ان توافق بين حفظك للقران وبين حرصك على النوافل وبين الانجاب وتربيه الاولاد، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. والإنسان إذا أقبل على الله عز وجل ورجى بربه خيرا وأراد فعلا بصدق تلاوة القرآن وحفظ القرآن أعطاه الله عز وجل إن شاء الله. كم من أخت لديها أولاد ومع ذلك تحفظ القرآن، بل وتحفظ القرآن بالقراءات. أخوات كثيرات يحفظن القرآن بالقراءات وعندهن أولاد صغار وكبار، فليس هناك مانع إن شاء الله. نحن لا نريد أن نقول من أراد أن تحفظ القرآن فلتوقف الإنجاب، لا، لكن عليك بالإنجاب في صحتك إن شاء الله، فإنك لا تدرين ماذا سيطرأ لك بعد ذلك. ثم عليك إن شاء الله بالحرص على تلاوة القرآن، وسيعطيك الله عز وجل من ذلك من فضله إن كنت صادقة معه. إن تصدقي الله عز وجل يصدقي بإذن الله. طيب تقول أختنا بأنها نظرت أن تذبح ذبيحة معينة وعينت هذه الذبيحة، وبدا لها الآن أن تغير هذه الذبيحة لتأتي بشيء أكبر من ذلك، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب عن ذلك يجوز ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم إن كان للأفضل. يعني سأبيع خروفا مثلا، تبيع هذا الخروف وتجيب أكبر منه وأوفر لحما، على الصحيح يجوز، وإن كان بعض أهل العلم يمنع من ذلك، لكن الصحيح أنه يجوز. طيب أختنا التي سألت وقالت بأنها تريد أن ترتبط بشاب يعني مستقيم وكذا، وبيأتيها بعض الشباب لكنه ليس شيخا وهي تريد رجلا شيخا. طبعا كما قلت لها أنه ليس كل الناس مشايخ، لكن المهم أن يكون جميع من يتقدم إليك ومن توفقين عليه صاحب استقامة وصاحب ديانة وصاحب علم بالحلال والحرام. وأنا بالمناسبة أنصح الإخوة بأن الأخ، بعض الإخوة يقول أنا أريدها حافظة للبخاري والي مسلم وحافظة المتون العلمية وتحضر دروسا علمية وكذا وكذا إلى آخره، ويجعل أمامه يعني حلما كبيرا من هذا. وكذلك الأخت تريد شيخا وتريد معروفا وتريد مرموقا وتريد كذا وكذا وكذا. نحن نقول البيت يحتاج إلى امرأة صالحة دينة، والزوجة تحتاج إلى رجل دين صالح. لا خلاف أن العلم طيب، ولا خلاف أن العلم مفتاح الخير، ولا خلاف أن العلم يرقى بصاحبه، لكن كم العلماء وكم طلبة العلم؟ فإذا أوقفت الفتاة نفسها على شيخ إذا جاء، وإذا أوقف الأخ نفسه على امرأة حافظة للصحيحين وعلى الأقل، إذن لن يحصل زواج. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضع مواصفات المرأة الصالحة وحينما يضع مواصفات الزوج الصالح وضع الديانة، وضع المسلك، وضع التعامل. فكما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون، من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه فزوجوه. وقال صلى الله عليه وسلم في صفات المرأة الصالحة التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. انظروا إلى الصفات، صفات ديانة، صفات مسلك، صفات أخلاق. لكن نحن نقول العلم نور على نور لا شك، والعلم سفينة النجاة، لكن كم يعني العلماء والمشايخ، وكم الأخوات اللواتي يحفظن البخاري ومسلم أو يختمن القرآن. فليبحث الشاب عن المرأة الدينة المستقيمة ثم يعلمه بعد ذلك، ولتبحث الأخت أيضا عن الرجل الخلوق الدين صاحب الدين صاحب الخلق الطيب، فإن الخلق يرتقي بصاحبه. إن درجة حسن الخلق لتبلغ درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، فلا ينبغي أنه يحصل شيء من هذه المبالغات. طيب، أيضا عندنا أختنا تسأل من العراق، تقول بأن زوجها طلقت الطلقة الأولى وهذه على يقين منها هي والزوج، ثم تقول: ما أدري طلقني الطلقة الثانية والثالثة أم لا. طيب الزوج، الزوج ما يدري، الزوج لا يدري، والزوجة لا تدري، طيب إحنا لا ندري. لكن على كل، ذكر العلماء هذه المسألة فقالوا: من شك في عدد الطلاق أو الرضاع بنى على اليقين. إذا شك في عدد الطلاق أو الرضاع بنى على اليقين. فما اليقين؟ واحدة. وما المشكوك فيه؟ الثانية والثالثة. فإن كانت أختنا صادقة في التوصيف فإن الذي يقع مما ذكرت طلقة واحدة، وأما الثانية والثالثة فلا تقعان، لأن الشك لا لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة من القواعد الأصولية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين. فطالما أن أختنا شكت في هذا فلتطرح هذا الشك إن شاء الله، وهي طلقة واحدة إن كانت صادقة في توصيفها. طيب أختنا تقول بأن طفلها يصرخ ليلا وكذا، فماذا أصنع له؟ طبعا هذه شكوى متكررة، وقل بيت يخلو من طفل يصرخ، من طفل يبكي، دائم البكاء، دائم الصراخ، فماذا تصنع؟ نقول عليك برقيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تقرأ بفتحة الكتاب، تقرأ بالمعوذتين، عوذي الولد، اقرأي عليه بهذه الرقية الشرعية. لكن ابتعدي عن الرقية غير الشرعية، تعد عن الرقية غير الشرعية، تأتين بعروس على هيئة ورق ثم تقومين بحرقه وتقولين كذا وكذا، وتأتين بحذاء وتضعين الحذاء على الولد رايح جاي رئيتك من كذا وكذا، ما علاقة الحذاء بهذا؟ لكن قولي كما علمنا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة إلى آخره. طيب أختنا التي سألت قالت: وضع الكحل على العين أو فوق العين هل ينقض الوضوء أم لا؟ عموما فوق العين، تحت العين، داخل العين، هذا لا يترتب عليه شيء في الجواب. المهم هل الكحل ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب: لا ينقض الوضوء باتفاق. الكحل لا ينقض الوضوء باتفاق، فليس بالنجس. طيب، أختنا أيضا تسأل تقول: الحلف بحياة ربنا، تقول حياة ربنا كذا، فهل الحلف بحياة ربنا جائز أم لا؟ الجواب: نعم جائز، وينعقد اليمين به. لما؟ لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل، فالله حي والحياة صفة من صفات الله عز وجل، والمشروع للإنسان إذا حلف أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أن تحلف المرأة بحياة ربنا، أن تحلف المرأة بعزة الله، كل ذلك جائز، فالحلف بالصفات جائز، نعم، وينعقد اليمين بهذا. طيب، أختنا تسأل تقول بأنها تحلف لغوا، لا والله بلا والله وكذا، ولكن تقول: أشعر في نفسي أن هذا اليمين منعقد، يعني أنا كنت قصد لي اليمين. فنقول: ما وقع لغوا فلا كفارة فيه، وما شعرت أنه منعقد وتواطأ القلب مع اللسان عليه فهو يمين منعقد. إن حنفت فيه، يعني إن لم تنفذي ما حلفت عليه، فعليك كفارة اليمين. التخيير بين عتق الرقبة وإطعام العشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي هذا ولا ذاك فصيام ثلاثة أيام. وما الفرق بين اللغو والمنعقد؟ اللغو ما يجري على اللسان من غير مواطأة قلب، يجري على اللسان فقط لكن القلب لا ينعقد به. أما اليمين المنعقد فهو الذي تواطأ القلب مع اللسان، ولهذا سمي منعقدا، أي أن القلب عقد النية مع التلفظ بالإيه؟ باللسان. أيضا أختنا تسأل تقول بأنها تحفظ أولادها القرآن، وأدخلت الأولاد الأظهر لكي يحفظوا القرآن، تقول يعني حتى يكونوا إن شاء الله في ميزان حسناتي، فهل هذا يغني عني أنا أنني لا أحفظ القرآن؟ الجواب: بارك الله فيك، أبواب الخير كثيرة، من هذه الأبواب أنك تسلكي بأبنائك مسلك الحفظ، وتبعث بأولادك إلى المدارس، إلى المعاهد، إلى المشايخ في الكتاتيب، ليقوم هؤلاء بتحفيظ أولادك، ولك في ذلك أجر إن شاء الله. وما يحفظ ولدك بإذن الله آية من كتاب الله أو صورة من كتاب الله كنت أنت سببا في ذلك إلا كان في ميزان حسناتك. لكن السؤال: ما هذا الزهد؟ ألا وهو: هل يغني ذلك عن حفظي؟ كان ينبغي أن تسألي: هل لي في ذلك أجر؟ سيكون الجواب نعم، أما هل يغني ذلك عن حفظك أنت؟ لا لا. فإنت أنت بارك الله فيك قومي بحفظ كتاب الله عز وجل على قدر استطاعتك، فإن لم تستطيعي حفظ كتاب الله عز وجل في اليوم نصف صفحة، احفظي في اليوم آية واحدة إن كان عندك قدرة. لا تستطيعني بالتلاوة، لكن السؤال لا يرد هل يغني هذا عن ذاك؟ لا لا يرد. هذا باب أنت مأجورة فيه، ثم أنت مطالبة بالباب الآخر، وهو أن تحفظي من كتاب الله ما استطعتي إن شاء الله، أو تقومين بتلاوة القرآن كما يعني على قدر استطاعتك. هذا باب وهذا إيه وهذا باب. نحن لا نريد أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل التجار، أنا هودي ابني وأعود أنا، أم يا ابني صلي الفجر في المسجد وأنا أصلي هنا، أم يا ابني بالليل صلي وأنا نايم، لعل هذا يغني عني. لا طبعا، وألا تزر وزرة وزر أخرى. والأصل أننا أن الأبناء ينافسون الأباء، وأن الأباء ينافسون الإيه؟ ينافسون الأبناء. شوفوا هذه القصة الجميلة الرائعة، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الجهاد، فاختلف عمرو بن الجموح رضي الله عنه مع أولاده، عمرو أعرج، فأراد ولداه أن يذهب إلى القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأب وهو عمرو بن الجموح: لا لا، أنا الذي سأذهب، لابد أن يبقى أحد مع النساء. قال عمرو: أنا الذي أذهب. وقال الأولاد: أنت أعرج، عذرك الله سبحانه وتعالى، اجلس أنت مع النساء. أبى. فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا بعد تلقي هذا الاتصال: السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا عم الشيخ.
تفضل.
عليكم السلام. عيالي كل ما باجي اقرا قران بالليل يفضلوا يتكلموا رايحين جايين عليا، ويجي ايه يقطعوني قطعوني مره واثنين وثلاثه، وكل ما بقول لهم صلوا ما بيصلوش، كل ما اجي اشغل قناه الناس يفضلوا عايزين يتفرجوا على الاجنبي يتفرجوا على الاغاني. وليا ابني بقى ما بيذاكرش خالص، وعلى طول يحلف يقول لي والله بكره اذاكر والله بكره اذاكر، وما بيذاكرش، وعلى طول نزول نزول ومش عايز يصلي خالص.
طيب السؤال،
فيعني عايزه يعني اعمل لهم ايه يعني؟ وادعي لي عم الشيخ انهم ربنا يهديهم.
اسال الله عز وجل يهديهم وان يشرح صدورهم. طيب تابع معنا. فقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الجموح: أنت عذرك الله كذا؟ قال: يا رسول الله أريد الجنة، أريد أن أطأ بعرجتي الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا بينه وبين ما يريد. فكان يريد الجنة فخلوا بينه وبين ما يريد. نعم هو لا يجب عليه الجهاد، لكن إذا تطوع هو بالجهاد فلا أحد يمنعه. وخرج عمرو بن الجموح مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، فقتل عمرو رضي الله عنه، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به مع المقتولين، فقال صلى الله عليه وسلم وقام على رأسه: كأني أنظر إلى عمرو يطأ بعرجته إلى الجنة، يطأ بعرجته إلى الجنة. فلهذا نقول لابد أن تحصل منافسة بين الآباء وبين الأبناء، بين الزوج وبين الزوجة وكذا، حتى تعمر بيوتنا بالطاعة. أما أن نقول الأبناء يقومهم يلا الحمد لله عندي ولد صالح أهو لعله كذا وبعدين نسكت نحن، لا أبدا، هذه أنت مطالب بالعمل الصالح، وأنت مطالب بالعمل الصالح كما أن الأولاد أيضا مطالبون بالعمل الصالح. أختنا التي سألت الآن بأن لديها أولادا، تقول يقاطعون في قراءة القرآن، أقرأ القرآن فيأتون يطلبون طلبات فيحصل قطع لقراءتي. كذلك تقول يعني الأولاد يشاهدون أفلام أجنبية ويتركون القنوات الدينية، فماذا أصنع؟ طبعا هذا حال كثير من البيوت. والحقيقة يا أخواني ويا أحبتي، تربية الأولاد مسألة شاقة جدا، ووالله لو تكلم الدعاء وصنف العلماء وقام المصلحون والمربون على وضع السبل والأسس التي نستطيع أن ننهض بأبنائنا وأن ننشئ أبناءنا على ضوئها وعلى أساسها التنشئة الصالحة، لما كان هذا كثيرا، لما كان هذا كثيرا. شأن الأولاد شأن عظيم، وشأن الأسرة شأن عظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى مما خاطبنا به في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالإنسان مكلف بأبنائه أول شيء، قبل أن يخاطب الناس وقبل أن يعلم الناس، هل علم أولاده؟ هل نصح أولاده؟ فتربية الأبناء مسألة عميقة جدا، لكن أنا أقول تسهل بإذن الله إذا عرفنا أن ديننا والله الحمد والمنة فيه أسس التربية وفيه أصول التنشئة للأولاد، الأصول الصحيحة. لهذا نقول مبدأ هذه الأصول منذ نعومة الأظفار لابد أن نربط بين الأبناء وبين دينهم. لا ينبغي أبدا أن نقول هذا الولد صغير، إن الإسلام لا يعنى بهذا الولد منذ أن يضع الرجل نطفته. إي والله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى الإسلام يعنى بهذا الولد من منذ متى؟ منذ وضع النطفة، منذ وضع النطفة. والإسلام يحث الأب على أن يضع في ذهنه وفي عقله أنه بهذه النطفة يريد ولدا صالحا، والله لن يخيب سعيه بإذن الله تبارك وتعالى، ولن يضره الشيطان. ثم بعد ذلك التربية على الكلمات الطيبة، تربية على القرآن، تربية على السنة. الولد يسمى الاسم الحسن، عبد الله، عبد الرحمن. الولد يعق عنه وتذبح الذبيحة عنه، الولد يحلق له شعره، الولد يؤذن في أذنه، الولد وهكذا. فهذه أمور يا أخواني ينبغي أن نرعاها بارك الله فيكم، وألا نهملها إلى غير ذلك من هذه الأمور، الصحبة الطيبة، وضع الأولاد في حلق القرآن، إلى غير ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي لو تكلمنا عنها أخذنا الحقيقة يعني وقتا طويلا. من الأسئلة التي وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول: أريد منكم معرفة حكم من يسب الله والدين كافر. من يسب الله كافر، ومن يسب الدين كافر والعياذ بالله، ويدعى إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إلى حضيرة الدين. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز لشخص متبنى عمره 20 عاما أن يشرب بمقدار 5 كوبايات من حليب زوجة أخ مربيته؟ على كل عمره 20 سنة؟ لا، لأن الرضاعة الذي يؤثر وتثبت به الحرمة ما كان في الحولين فما دون. قال تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فمتى تتم الرضاعة بالحولين؟ بعد الحولين لا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ينبت اللحم وينشز به العظم، إنما اللي عنده 20 سنة لا. طيب، تقول: يوجد لي أخ يسب الذات الإلهية، وأخ يعمل في بارات كذا ولا يستمع لنصحي، ماذا أفعل؟ عليك بالنصيحة له، أو عليك إذا كنت سائلا بالنصيحة له رجلا، عليك بالنصيحة له ومداومة النصح. فإن لم يرعوي ويرجع، فإن كان الهجر يؤثر فيه فاهجره، وإن لم يكن الهجر يؤثر فيه فواصل النصح. فالهجر كمشرة الطبيب، لا نستعمله إلا إذا كان يحصل صلاح لهذا الرجل المهجور، إنما لو كان سيحصل له عناد لا، واصل النصح معه حتى يفتح الله عز وجل عليه ويشرح صدره. تقول: آخذ نقود من زوجي دون علمه وهو يعطيني، ولكن لا تكفي، وأصرفها على البيت، أفتوني جزاكم الله خيرا. نقول: إذا كان الزوج مقصرا في النفقة الواجبة من مطعم وملبس ومسكن، هذه النفقة الواجبة، إذا كان مقصرا في هذا فلك أن تأخذي من ماله بالمعروف إن أبى أن يعطيك، يعني قل له ارفع المصاريف، إن أبى وأصر على هذا فخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما جاء في الصحيح أن هندا زوجة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بهذا نكون قد أتينا إلى وقت البرنامج وانتهى معنا الوقت، ونكون قد أجبنا على جميع الأسئلة التي وردت إلينا عبر الهاتف وجل المسائل التي وردت إلينا عبر الرسائل القصيرة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.